بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا فيما تقدم أن حلية البيع تدور مدار وجود منافع شائعة، يعني منافع مهمة ومتعارفة في الشيء، فكل شيء فيه منفعة متعارفة يعتد بها عند العقلاء يصح بيعها ويجوز بيعها. وقلنا أيضا لا يكفي وجود المنفعة النادرة في الشيء، لأن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم. أيضا قلنا يتفرع على هذا الكلام جواز بيع السباع، لكن بناء على وقوع التذكي عليها. لو اجى عالم فقيه وقال أن السباع تقبل التذكية، فبالتالي يكون لها منافع مهمة جدا، كالسمور والنمر والأسد والذئب والثعلب إلى غير ذلك من السباع. لأجل ماذا؟ لأجل جلودها وشحومها وعظامها. إنزين، الانتفاع بهذه الأجزاء يعد منفعة مهمة في نظر العرف والعقلاء. الجلود يصنع منها صناعات الألبسة، هناك ألبسة فاخرة من مثلا جلود النمر مثلا، أو جلود الدب. الدب هم يصنعون منه ترى بعض الكوتات الغالية جدا، غالية الثمن. والشحوم يطلى بها وتدخل في صناعة الصابون وتدخل في كثير من الصناعات. والعظام يصنع منها المكحلة، يصنع منها المشط، وفيها أيضا بعض الصناعات، حتى كان أستاذنا يقول مقابض الخناجر ومقابض السيوف كانت تصنع من بعض عظام السباع يعني في السابق. الآن ما أدري هو من وين جايب هالمثال، لكن يوم درسونا قالوا لنا هذا الكلام. فبالتالي نحن هنا عندما نتحدث ونقول الضابطة هو وجود المنفعة المتعارفة، فنقول إذن يجوز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها لأجل وجود منافع مهمة متعارفة يعتد بها عند العقلاء. هذا في خصوص الجلود والشحوم والعظام. وأما اللحوم، فاللحوم أي منفعة فيها؟ من اللحوم، لحوم السباع، ليس فيها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. ولهذا العلامة في التذكرة صرح بعدم جواز بيع لحوم السباع. لماذا؟ لعدم وجود منفعة يعتد بها عند العقلاء. أنت هم قد تجي تشكل على العلامة تقول لا، اللحوم لها منفعة، لحوم السباع يطعم بها مثلا الكلاب المحترمة، عند كلب صيد، عند كلب حائط، عند كلب بستان. الكلاب المحترمة هذه هي الكلاب الأربعة، هذه يسمونها كلاب محترمة. لماذا؟ لأنها موجودة تملك عند صاحبها ويستفيد منها، بخلاف الكلاب السائبة ما في أحد يطعمها في الشارع هذيك. فبالتالي هنا لحوم السباع، هذا كلامك أنت مو كلام العلامة، لحوم السباع قد يكون لها منفعة مهمة. نقول له شنو هي المنفعة؟ يقول يطعم بها الكلاب المحترمة، أيضا الطيور التي تصيد مثل البازي مثل الصقر، هذه يطعمها. والجواب هذه لا تعد منفعة مهمة في نظر العقلاء، وإنما هي منفعة نادرة. يعني هذا في خصوص من يصيد في هذه الكلاب، أو في خصوص من لديه كلب، أو من هو مثلا صقار، أو من هو بازيدار. الذي يسمى بالبازيدار هو الذي يصيد بطائر البازي، ولهذا لا يجوز بيعها. ويتفرع على ذلك أيضا، على هذا شنو، على ذلك، على أن المدار في جواز البيع هو وجود المنفعة المهمة، وأن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم. ماذا يتفرع؟ يتفرع جواز بيع الهرة، القطة. ليش؟ لوجود منفعة مهمة يعتد بها عند العقلاء، وهي شنو؟ وهي أن الهرة تصيد الفئران. في السابق كانوا مبتلين في الفئران لأن الفأرة توهي السقاء، توهي السقاء يعني هذا اللي يحطون فيه الماء، الجلد اللي يخلون فيه الماء أتي تقرض فيه، فالماء كله طبعا في السابق الماء يشترى، حطوا بالكم. وأيضا تأكل من الحبوب وتتلف السمن وتتلف الأغذية، فالهرة لها منفعة مهمة زين كصيد الفئران وبعض القوارض. وقد ورد التصريح بجواز بيعها في كثير من الأخبار، منها قوله عليه السلام لا بأس ببيع الهرة. العلامة في التذكرة نسب جواز بيع الهرة إلى علماء الإمامية. ماذا نستفيد من هذه النسبة؟ نستفيد أن هذا الحكم اللي هو جواز بيع الهرة حكم إجماعي، لأن إذا نسبت حكم إلى علماء الإمامية يعني أنت ماذا؟ جاي تدعي الإجماع، تقول هناك إجماع على جواز بيع الهرة. ويتفرع على ذلك أن القرد لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا منفعة مهمة في القرد. ذكروا إنزين البعض قال أن القرد له منفعة وهي حفظ المتاع، قبل كان يتركون القرود عند المتاع فيجي يصرخ يسوي مثلا جلبة ضجة إذا جاء إنسان غريب، عرفت شلون؟ لكن هذه منفعة نادرة وهي في نظر الشارع كل معدومة. نطبق هذا المقدار، يقول ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها. هذا تعليل ليش يجوز بيع السباع، يقول للانتفاع البين يعني الواضح بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها. وأما لحومها يعني لحوم السباع فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا. ليش قال أنه لا يجوز بيع لحوم السباع؟ علل بهذا التعليل بندور المنفعة المحللة المقصودة منها، يعني لا توجد منفعة محللة مقصودة عند العقلاء من لحوم السباع، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. أقول هذه الكاف جايبها حق شنو؟ مثال للمنافع المهمة ولا للمنافع النادرة؟ للمنافع النادرة بعد، لأنه قاعد يقول بندور المنفعة المحللة المقصود منها، يعني المنفعة المقصودة منها نادرة. شنو هي؟ كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير، يعني يقصد من جوارح الطير هي الطيور اللي هي تعد من الطيور الجارحة التي تصيد. ويظهر أيضا يعني يظهر مما ذكرنا من أن جواز البيع يدور مدار وجود المنفعة المهمة الشائعة المعتد بها في نظر العقلاء، يظهر ماذا؟ جواز بيع الهرة، وهو المنصوص يعني جواز بيع الهرة منصوص في غير واحد من الروايات، ونسبه العلامة في موضع من التذكرة إلى علمائنا. إذا نسبها إلى علمائنا يعني بيقول هناك إجماع على جواز بيع الهرة، بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منها لأن المصلحة المقصودة منه يعني من القرد هو حفظ المتاع نادرة، يعني لأن المصلحة نادرة. ثم أعلم، ثم يقول المصنف هذه عدم المنفعة المعتد بها من أين تنشأ؟ لما نقول هذا الشيء لا يوجد فيه منفعة يعتد بها، أو إذا كان لها منفعة فمنفعتها نادرة كالمعدومة، هذا من وين ينشأ؟ هذا ينشأ إما من خسة الشيء أو من قلة الشيء. شلون خسة الشيء؟ مثل الأمثلة اللي ذكرها في المبسوط في الدرس السابق ذكرناها، الخنفساء حشرة خسيسة لخستها لا منفعة فيها، صح ولا لا؟ أو إذا فيها منفعة منفعتها لا يعتد بها. طبعا هذا في السابق، الآن يمكن يطلعون منافع لها الحشرات. أنا ما أدري إذا كل يوم واحد يذكر يقول إحدى الحشرات استخرجون منها الأدوية، وفي عهدته يعني هذه الدعوة، ويقول هي أهم دواء مهم، يعني يركب في دواء مادة مهمة تستخرج من بعض الحشرات. على العموم، عدم المنفعة المعتد بها قد تستند إلى خسة الشيء كالخنافس والجعلان اللي ذكرهم في المبسوط، وقد تستند إلى قلة الشيء. شلون قلة الشيء؟ مثل حبة واحدة من القمح، حبة واحدة، هذه الحبة الواحدة لا أحد يبذل في مقابلها المال، حتى لو أراد أن يبذل المال شلون راح يبذل المال؟ حبة واحدة، حتى نقول أنه لا يبذل مال إن يسير، نقول إيش كثر يبذل؟ قلنا نفرض الكيلو في مثلا 20,000 حبة، الكيلو مثلا بدينار، تقسم دينار على 20,000 حبة شنو يطلع؟ يبذل شنو، فلس واحد؟ هذا ما أنه لا يعد مالا، يعني حتى لو أراد أن يبذل المال فسيكون أنه هذا المال كلا مال، لأن فلس واحد هذا منزل منزلة اللا شيء، لأن حبة واحدة من الشعير ماليتها يسيرة جدا، زين تحتاج إلى دقة حسابية رياضية حتى تطلع لي سعر الحبة الواحدة من صبرة القمح مثلا، واضح؟ الآن ما الفرق؟ المصنف يقول ما الفرق بين الأمر الأول، القسم الأول والقسم الثاني؟ شنو القسم الأول؟ أن الشيء يكون خسيس. القسم الثاني أن الشيء يكون ماذا؟ قليل. شنو الفرق بينهم؟ يقول عدم المنفعة المعتد بها لأجل خسة الشيء هو أن هذا الشيء لا يصلح أن يكون ملكا لأحد، يعني هذه الخنفساء الواحدة لا تصلح أن تكون ملكا لأحد، لا بالحيازة ولا بغير الحيازة، واضح؟ ولذا لو كانت بيد شخص وإجا شخص أخذها منه، هذا تقول عنه غاصب؟ لا، هذا مو غاصب. ولو أخذها وأتلفها، أخذ الخنفساء وضعها تحت قدمه تحت حذائه وأنه قتلها، هذا يكون ضامن؟ لا يكون ضامن. إنزين، اليد هنا لا تكون إمارة على الملكية، واضح؟ والأخذ لا يصير يد الآخذ يدا ضمانية حتى تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما تقدر تتمسك بهالأدلة. إنزين، ونحن قلنا قبل قليل أن العلامة ذكر في التذكرة أن الشيء الخسيس لا يكون ملكا لأحد. إذن هذا هو القسم الأول وهو الشيء الخسيس. أما القسم الثاني وهو الشيء القليل، لا، الشيء القليل يملك ويكون ملكا، حبة واحدة من القمح، إنزين، هذه يمكن أن تملك و تكون ملكا لمن هي تحت استيلائه، زين، أي شخص هو قد أمسك بها تكون ملكا له. ولذا لو غصب شخص شيء لا ينتفع به منفعة معتد بها لقلته، خلنا نفرض غصب له حبة حنطة، زين، هني شو تقول؟ يثبت الضمان، واضح؟ و يكون على الغاصب ماذا؟ الضمان لهذه حبة، أو هذا مثلا حبة القمح مثلي، صحيح؟ مثلي، فبالتالي لابد أن يعطي مثلها أو قيمتها. لكن لو إجا الغاصب وغصب شيء قيمي، زين، الآن أي شيء قيمي لو غصبه، وهذا الشيء قلنا بأنه لقلته، هذا شيء قليل لقلته لا يكون ملكا، مو هذا كلامنا؟ احنا ما فرقنا، قلنا انه هذا لقلته يكون ملكا، عفوا لانه يكون ملكا، فلو غصبه الغاصب وكان قيمي هنا نثبت الضمان ام لا؟ لا نثبت الضمان. لماذا؟ لان كلامنا في ان هذا الشيء لا مالية له، لا قيمة له، فشلون انت بتقول انه يثبت الضمان؟ واضح؟ زين، مرة ثانية، لو اجى شخص وغصب شيء وهذا الشيء لا ينتفع به منفعة معتد بها لقلته، وكان هذا الشيء قيمي، لا يكون الغاصب ضامنا لقيمته. لماذا؟ لأننا نتحدث في المورد الذي لا يكون للشيء قيمة. زين، ومثل حبة واحدة من القمح. إذن شنو صار النتيجة في الكلام؟ لو كان مثليا يثبت الضمان، وإن كان قيميا لا يثبت الضمان. هذا في الشيء شنو؟ الذي هو قليل. واضح؟ لكن العلامة في التذكرة خالف، قال لا، أصلا سواء كان الشيء القليل مثليا أم قيميا لا يثبت الضمان. فشنو صار؟ صار إحنا متفقين معاه في القيمي، نقول شنو؟ في القيمي لا يثبت الضمان، في المثلي إحنا شنو قلنا؟ يثبت الضمان. هو يقول ما يثبت الضمان. انزل. ليش أيها المحقق؟ المحقق زين قال هذا الشيء، ليش قال هذا الشيء؟ راح نبينه بعدين. لكن المحقق الكركي، عفوا هذا كلام العلامة في التذكرة، المحقق الكركي إجا وضعف قول العلامة في التذكرة. شلون ضعفه؟ قال له أيها العلامة، أنت تلتزم بأن هذا الشيء كحبة القمح، زين، لو أتلفها الغاصب زين لا ضمان؟ يقول بلي أنا ألتزم، لا ضمان. يقول إذن يترتب على قولك أن هذا الغاصب لو إجا حق كيس القمح وأخذ حبة وأتلفها، أتلفها خلنا نفرض أكلها، أخذ حينما أخذ الأولى وأكلها أتلفها، يثبت ضمان على رأيك؟ لا ما يثبت، صحيح؟ لو أخذ الثانية لا يثبت، لو أخذ الثالثة خلنا نفرض ظل شهر كل يوم يمر يأكل كيلوين ثلاثة إلى أن خلص الكيس بأسره، على قولك أيها العلامة لابد أن تقول لا ضمان عليه، وهذا لا تلتزم به، أنت ما تلتزم بهذا القول. المصنف يقول حق المحقق الكركي، يقول أيها المحقق الكركي، إحنا كلامنا مو في هذا المورد، إحنا كلامنا في حبة القمح الواحدة بشرط عدم انضمام بقية الحبوب إليها، بقية الأجزاء، لأن لو انضمت بقية الأجزاء راح يكون له، أحسنت، ما صار قليل، وراح يكون له قيمة، وراح يكون شنو؟ يقابل بالمال، كيس القمح الكبير يقابل بالمال ويعتد به. فأنت خرجت عن الموضوع، أنت لابد أن تشكل بإشكال يكون في صلب الموضوع، حافظ على أنه قليل وقل لي هذا رأي العلامة ضعيف. فإذا هذا التضعيف اللي ذكرته بأنه لكلام العلامة هذا لا نقبله. زين، ولو صار المجموع المغصوب مال نلتزم بالضمان في القيمي والمثلي على حد سواء. يقول ثم أعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط السابقة اللي ذكر فيها الخنافس والجعلان، وأخرى يعني عدم المنفعة المعتد بها يستند إلى قلته يعني قلة الشيء كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. والفرق أن الأول شنو هو؟ الشيء الخسيس لا يملك، ما يمكن أن يكون ملكا لأحد، ولا يدخل تحت اليد، يعني شنو؟ هذه عبارة أخرى عن لا يملك. شنو معنات لا يملك؟ يعني لا تكون هناك يد لأحد عليه، هذا معنى لا يملك. كما عرفت، كما عرفت من وين؟ من التذكرة. بخلاف الثاني اللي هو لا ينتفع به منفع يعتد بها لقلته، فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا. مثل شنو؟ مثل حبة القمح. خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثل. قال القيمي ما عليه شيء، زين، والمثلي أيضا لا ضمان عليه. اجوا اشكلوا عليه وضعفه بعض. الآن عندكم بالحاشية شنو؟ أنا ما عندي حاشية.
المحقق الثاني في جامع المقاصد،
جامع المقاصد، بأن اللازمة، زين، يعني لازم قول العلامة من عدم الضمان في هذا الشيء المغصوب اللي هو حبة الحنطة، عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا أو صبرة تدريجا. يجي حق كيس القمح يأخذ حبة ويتلفها، أكو ضمان؟ لا ماكو ضمان. يأخذ الحبة الثانية أيضا ما في ضمان، الحبة الثالثة ويتلفها وهكذا، ويظل شهرين ثلاثة يأكل ولا ضمان عليه. يقول الشيخ لا، الآن راح نجاوبك. ويمكن أن يلتزم العلامة فيه، يعني في المثلي، في غير المثلي، يعني يلتزم في المثلي بما يلتزم به في القيمي يرحمكم الله. واضح؟ يعني شلون هو يلتزم بالقيمي؟ يقول احنا في القيمي شنو قلنا؟ قلنا انه الشيء اذا لم تكن له قيمة مثل هو مورد الكلام، فبالتالي هنا لا ضمانة. في حبة الحنطة المثلي لو كانت حبة واحدة خب نقول انه لا ضمانة، أما إذا انضم إليها بقية الأجزاء حينئذ تكون مال، ويكون هذا خروج عن محل الكلام. ثم يقول فافهم. هذا افهم أصلا، هذا الكلام اللي دافع فيه الشيخ مو في محله، لازم كلام العلامة هو ما ذكره المحقق. أنت أيها العلامة ماذا قلت؟ قلت بأنه لو أخذ حبة واحدة وأتلفها إنزين يثبت ضمان ولا لا؟ لا يثبت. إنزين فحين أخذه للحبة الأولى لا ضمانة، حين أخذه للحبة الثانية من القمح لا ضمان، والثالثة وهكذا، ولا مقتضية لتحقق الضمان بعد ذلك. يعني حين الإتلاف حطوا بالكم، أنا أتلفت هذه العلبة الآن التي بيدي، الآن لابد أن يتحقق الضمان. تقول لا، هذه إذا أتلفتها ما يتحقق. أقول لك زين، الثانية شلون؟ تقول الثانية إذا أتلفتها ما يتحقق. زين الثالثة شلون؟ يقول ما يتحقق إلى أن أتلف لي 100 وحدة بعدين يقول يتحقق. هذا لا معنى له هذا الكلام. زين هو أتلف، لابد أن يكون أتلف شيء له مالية حتى نقول بالضمان. الحبة الواحدة لا مالية لها، هذا لازم كلام العلامة. فبالتالي تأمل إشارة إلى هذا المطلب كما ذكرنا. الآن مطلب جديد، مطلب آخر. أقول أنتوا شنو قلتوا؟ قلتوا أن عدم المنفعة المعتد بها للشيء الناشئ من كون الشيء خسيس، زين، هذا يسقط الشيء عن صلاحية أن يكون ملكا لأحد. الشيء الخسيس لا يملكه أحد، هذا اللي أنتوا قلتوا. مثل شنو؟ قلتوا الخنفساء والجعلان، الجعلان نوع من أنواع الحشرات. وأيضا قلتم أن هذا الشيء لو كان بيد شخص وأخذه شخص آخر، إنزين، اليد لا تكون إمارة على الملكية، ولو أتلفه هذا الشخص الآخر ما يمكن أن نتمسك بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي فلا يثبت الضمان. مو هذا كلامكم؟ انزين احنا نسأل خل ليش ما يثبت حق الاختصاص؟ الحين ملك ما يثبت قبلنا، لكن اكو حق الاختصاص، ليش نفيتوا الضمان؟ مو احيانا احنا يثبت عندنا حق الاختصاص؟ انزين فحق الاختصاص لابد ان يكون موجود في المقام، لكن الشيخ يقول هناك من منع من ثبوت حق الاختصاص. انا ما الشيخ ما بين، انا راح ابين الذي منع من ثبوت حق الاختصاص. لماذا؟ لان الذي يدعي ان هناك حق للاختصاص يقول بذلك في الشيء القابل لان يملك، والشيء الخسيس انتم قلتوا شنو؟ ما يملك. الشيخ يقول شنو هالكلام هذا؟ هالكلام منين جايبينه؟ هذا اصلا مو صحيح. ليش؟ هذا المنع محل اشكال لامرين. الامر الاول ان عندنا روايه من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به، هذه روايه بعد. وهنا ما الموصوله مو مختصه بالاشياء التي لها منفعه مهمه، لا، ما الموصوله تشمل كل شيء، ومن ضمن هذه الاشياء شنو؟ الأشياء التي لا مالية لها لخستها. هذا سبق إلى الخنفساء أم لا؟ لم يسبقه أحد فهو أحق بهذه الحشرة، بالتالي أنت تجي تقول لا ما يثبت لحق اختصاص، هذا الكلام لا نقبله. فهذه الرواية تدل على أن السابق إلى شيء والذي يضع يده في على شيء أحق به من غيره، وهذا هو حق الاختصاص، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الشيء بغير رضاه، ولو أتلفه الغاصب يكون ضامنا. إنزين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت تجي تأخذ هذا الشيء من إيده تقول هذا شيء خسيس أنا أخذه منه وأتلفه، هذا ظلم له في العرف وتعدي عليه. أفرض واحد الآن مثلا مخلي له عقرب في زجاجة متونس بيها، انزين هذه العقربة قاعد يطالع، انت تجي تاخذها وتتلفها وتقول ما لك حق اختصاص، ولا انه اليد لا تكون امارة على الملك، نقول لك لا، العرف يراك انت ظالم لهذا الشخص ومتعدي عليه، لانه سبق الى العقرب، هو اللي صاد العقرب وهو وضعه في هذه الزجاجة. نطبق. ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول اللي هو الشيء الخسيس مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، هذا أولا. وثانيا مع عد، يعني العرف يعد، انزين مع عد اخذه، يعني اخذ هذا الشيء الخسيس من يد هذا الشخص قهرا، مع اخذه قهرا ظلما عرفا، ففي العرف يراه انه ظالم. اذا نتيجه البحث انه يثبت حق الاختصاص، وان لم نقل انه يملك هذا الشيء ولكنه يثبت له حق الاختصاص، فلا يجوز التعدي عليه ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه هذا الشيء الذي يعد خسيسا حتى لو لم تكن له منفع يعتد بها، وإذا أتلفها يكون غاصبا. انتهى الكلام في النوع الثالث من المكاسب المحرمة. الآن يقع الكلام في النوع الرابع من المكاسب، أو في النوع الرابع من الاكتساب المحرم. الأنواع الثلاثة اللي احنا تكلمنا فيها، النوع الأول شنو كان؟ الذكرون الأول المعاملة تقع على الأعيان النجسة أو المتنجسة، هذا النوع الأول. النوع الثاني المعاملة تقع على الأعيان، حط بالك على كلمة أعيان، انزين، على الأعيان التي لا يقصد منها إلا الحرام، مثل البرابط والمزامير وهياكل العبادة وآلات اللهو، هذه كلها بحثناها. النوع الثالث على الأعيان التي لا ينتفع بها العقلاء منفعة يعتد بها. هذا خلصنا. الحين احنا وين كلامنا؟ يقع في النوع الرابع. إذن النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث كان في الأعيان، النوع الرابع في الأفعال. واضح؟ طيب، إذن لدينا أفعال محرمة، هذه محرمة في حد نفسها. شلون؟ مثل أنه الكذب، مثل الغيبة، مثل أنه شهادة الزور، مثل السرقة. أنت عدد بعد الأفعال المحرمة كلها. هذه الأفعال هي أفعال محرمة في حد نفسها وفي ذاتها، فلو وقعت المعاملة عليها، إجا واحد قال الواحد تعال عمي أنا أعطيك فلوس، أريد تسرق المنزل الفلاني، أعطيك أجرة زين 100 درهم أسرق هذا المنزل، أو لا أعطيك 50 درهم كذب على فلان أو على فلانة أو اغتاب فلان أو افعل الفعل المحرم الفلاني. واضح عن شنو نتكلم؟ إذن التكسبات السابقة في النوع الأول والثاني والثالث كانت في الأعيان، هذا النوع الرابع في الأفعال المحرمة. وما شاء الله من الأفعال المحرمة زين موجودة، يعني في أنه إذا تعد الأفعال المحرمة تحتاج إلى مجلدات. طيب زين، إحنا شلون راح نبحث الآن؟ نبحث فيها كلها ما راح نخلص. عادة العلماء والفقهاء أنهم يبحثون في بعض الأفعال. ليش يبحثون في بعض الأفعال؟ لأن هناك أفعال وقعت المعاوضة عليها في العرف، يعني متعارف أن يقع المعاوضة عليها، مثل الماشطة. الماشطة اللي تحط مثلا شعر زايد وتطلع البنية حلوة وجميلة حتى يبي خطبوها أو شيء، هذا متعارف أم لا؟ متعارف. شهادة الزور متعارف ولا لا؟ ما شاء الله يدفعون فلوس على أساس أن فلان مثلا يشهد ضد فلان زورا وبهتانا. السرقة هم أكو، يعطونا فلوس يقول اسرق المخزن الفلاني حتى التاجر الفلاني مثلا تنكسر تجارته، حتى نبي نضعف تجارة التاجر الفلاني، أو احرق المخزن الفلاني. على العموم الأمثلة عندكم كثيرة. لذلك نحن نبحث في الأفعال المحرمة التي بحث عنها العلماء في كتبهم الاستدلالية، نقتفي أثرهم في ذلك. زين، والمصنف يقول أنا قمت بترتيب البحث بحسب حروف، أنه الهجاء الحروف الأبجدية حتى يسهل علينا البحث. يقول النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. أقول ليش ياب هالقيد لكونه عملا محرما؟ حتى يحترز عن القسم الأول والثاني والثالث. يعني بيقول في الأنواع الثلاثة السابقة كانت المعاوضة على الأعيان، هنا المعاوضة على الأعمال المحرمة في حد ذاتها. في نفسه، في نفسه يعني بالعنوان الأولي، الغيبة عفوا الغيبة بعنوانها الأولي هي حرام، سواء وقعت عليها المعاوضة أم لم تقع عليها المعاوضة. وهذا النوع الرابع اللي هو عبارة عن حرمة الاكتساب بالأفعال المحرمة، وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، مثل الصلح، مثل الهبة، تقع المصالحة بين طرفين بأن يصنع أحدهما صنما بأزاء أن أسقط عنه الدين مثلا، يقول لا أنا تبي أسقط عنك الدين أصنع لي صنم حتى أبدأ مثلا، أو أصنع لي صليب، أنت نجار أصنع لي صليب وغير ذلك. لكن إحنا ما نقدر نبحث في جميع الأفعال المحرمة لأنها كثيرة إلى ما شاء الله، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات. طلع لك خط على كتابك اكتب السبب في أن الفقهاء يبحثون في خصوص هذه الأفعال لأنها جرت العادة زين على المعاوضة عليها عرفا، يعني في العرف زين أنه يبذل بأزائها المال، يعني هذه الماشطة اللي اليوم يسمونها الحلاقة أو ما أدري شنو الحريم يروحوا لها، هذه يبذل بأزاء عملها المال أم لا؟ يبذل المال. خلونا نشوف هل المعاوضة حرام أم لا. إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل ولغير ذلك مما، يعني بل جرت عادة الأصحاب أن يذكروا الأفعال المحرمة التي ليس الاكتساب بها أمرا متعارفا. ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة، ما حد يجي أنه في العرف ما حد يدفع فلوس يقول تعال اغتاب فلان أو كذب على فلان، هذا ما يدفع بأزاء ونحوهما. وكيف كان فنقتفي آثارهم، يعني آثار الفقهاء، بذكر أكثرها في مسائل مترتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة، هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.